وقفنا في الدرس السابق عند الكبيرة السابعة وهي أكل الربا، أعاذني الله وإياكم منها. الربا في اللغة معناه النمو والزيادة، وأما في الشرع فالربا ينقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يسمى بربا القروض، وهذا ربا القروض يحصل في كل مال لا يشترط له علة. مثال ذلك، على سبيل المثال، شخص طلب مني أن أقرضه 1000 دينار، فقلت له أقرضك 1000 وترجع لي 1200، هذا الزيادة هذه ربا، وهذا يتحقق في كل مال. يعني لو مثلا طلبت من شخص أن يقرضني ناقة وقلت له، فقال لي أنا أقرضك الناقة ولكن ترجعها لي ناقتين، فلا يجوز. اقترضت من شخص ثوب وقال أنا أعطيك ثوب ولكن ترجع لي إياه ثوبين، فهذا يدخل فيه الربا، لا يشترط علة معينة، هذا يسمى ربا القروض في كل مال. في كل مال، إناء قال أعطيك إناء ولكن إذا ترجع لي إياه إناءين، هذا ربا القروض. النوع الثاني ربا البيوع، وربا البيوع ينقسم إلى قسمين، وربا البيوع لا بد له من علة، ليس في كل الأموال، وإنما ربا البيوع الأموال فيه على قسمين: الأثمان والمطعومات. الأثمان اللي هي الذهب والفضة والنقود، الأوراق النقدية اليوم اللي تعامل فيها مثل الدينار الكويتي والجنيه المصري والريال السعودي وهكذا بقية العملات، فهذه يدخلها الربا، ربا البيوع. وكذلك من باب أولى أيضا ربا القروض، لأن ربا القروض قلنا في كل مال، فالأثمان هي خاصة بهذه الأشياء: الذهب والفضة والنقود المعاصرة اليوم الموجودة، العملات. النوع الثاني من أنواع الأموال في ربا البيوع المطعومات، وهي علتها كل مطعوم مكيل أو موزون يجتمع فيه الوصفين: طعم يعني يكون مطعوم، وأن يكون مكيل أو موزون. إذا كان مطعوم ليس مكيل أو موزون لا يدخل فيه الربا، إذا كان مكيل ليس مطعوما لا يدخل فيه الربا، إذا كان موزون ليس مطعوما لا يدخل فيه الربا، لا بد من الوصفين. فهذه الأموال اللي هي الأثمان، النوع الأول الأثمان والنوع الثاني المطعومات، يدخلها ربا البيوع. وربا البيوع على قسمين: ربا الزيادة وربا التأخير. ربا الزيادة مثل ما قلنا في القرض، أعطيك 1000 دينار وترجع لي، أشترط عليك ترجع لي 1200، هذا ربا. أو بالنسبة للمطعومات أقول مثلا أنا أعطيك 10 آصع وترجع لي 15 ساعة، فهذا البر يدخله الربا. لماذا؟ لأنه مطعوم ومكيل. الرز قلت أنا بعطيك 100 صاع رز وترجع لي، بشرط أنك ترجع لي بعد 2 أو 3 شهور 150 صاع، هذا ربا. ربا إيش؟ ربا الزيادة. كذلك هذا يعني القسم الأول من أنواع الربا البيوع. القسم الثاني التأخير. كيف التأخير؟ إذا أردت أني أبيع مثلا دينار، فلا بد من إيش؟ لا بد أن يكون حالا، يعني بمجلس العقد تستلم وأستلم. مثلا عندي أنا 100 دينار كويتي وأشتري من فالح 100 دينار، لابد أن تكون الآن يدخلها النوعين من القسمين مثلا اقسام الربا الزياده والتاخير. اول شيء ما يجوز ان تزيد هذه على 100 دينار كويتي ب 100 دينار كويتي لان العمله واحده. والامر الثاني لابد ان يكون في مجلس العقد سلم واستلم. ما يصير انه يقول مثلا لا انا بطلع اجيب لك اياها بعد ساعه، تبايع الان وتتم البيعه ولكن بعد ساعه اجيبها لك او بكره او بعد بكره. لا، اذا اختلفت العمله يدخل فيها فقط ربا النسيئه. مثلا انا بشتري 100 دينار، عندي 100 دينار بشتري من فالح 1200 ريال سعودي، يقول تم بعتني قال انا اعطيك 1200 ريال اشتريت. لابد من مجلس العقد، لا يشترط هنا التوافق او الاتفاق في العدد، لا يشترط ايش؟ تقابض في مجلس العقد، ان في نفس المجلس سلم واستلم. ما يصير مثلا يقول خلاص اتفقنا ولكن بعطيك 1000 الان و200 بجيبها لك بكره ريال. لا، لازم جميع المبلغ يتم في مجلس العقد. هذا ربا البيوع. إذا عرفنا الآن ربا القروض هذا في كل مال لا يشترط علة، وعرفنا ربا البيوع أنه على قسمين، ربا الزيادة وربا التأخير أو يسمونه النسيئة. وعرفنا أن هذه ربا البيوع يتم في نوعين من الأموال. النوع الأول الأثمان اللي هي الذهب والفضة والنقود والعملات النقدية، والنوع الثاني المطعومات إذا كانت مكيلة أو موزونة فقط، ما يتم في غيرها. يعني مثلا لو أنا أشتري ثوب بثوبين بصيغة الشراء مو قرض، بقول يا فالح أنا عندي ثوب تشتري مني، قال أنا عندي ثوبين قديمين، قلت أنا بعتك، يجوز. ليش؟ لأن الثوب ليس من الأثمان وليس من المطعومات. سيارة بسيارتين، أنا عندي سيارة جديدة وفالح عنده سيارتين قديمات، يصير أني أبيع السيارة بسيارتين. ليش؟ لأنها ليست من الأثمان وليست من المطعومات. أما القروض لا، كل شيء يدخل. لو كان بصفة قرض فلا يجوز الزيادة، لكن بيع وشراء يجوز. هذا هو الربا. طيب ما هو الدليل؟ ما حكم الربا؟ الربا كبيرة من كبائر الذنوب كما عدها الذهبي من ضمن الكبائر، وأدلة عليها كثيرة من القرآن والسنة والإجماع أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب. من أدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وعيد شديد في هذه الآية لأكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أول شيء نهى، ذروا، نهي عن ارتكاب الربا. فإن لم تفعلوا، إذا لم تتركون الربا فمعناته أنت إيش؟ يحاربك الله ورسوله. فآكل الربا كأنه يحارب الله ورسوله، وهذه ما جاءت في ذنب من الذنوب إلا في الربا. وهذا وعيد شديد أن يصل لي يعني الحد بآكل الربا أنه إيش؟ يكون كأنه إيش؟ أنه يحارب الله ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكله الربا. الآية الثانية أيضا ذكرها المؤلف وهي أيضا وعيد شديد، قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم المجنون الممسوس الذي مسه جن فذهب بعقله، لا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دخل فيه المس، فهو جاء في تفسير الكثير أن هذا يوم القيامة، أنه لا يقوم إلا كما يقوم المجنون الذي أصابه الجنون وأصابه الجن. وهذا وعيد شديد يا أخوان. أيضا إلى قوله طبعا الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بس، ذلك منهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأجره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الوعيد أيضا الثالث، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا يعني يمكن مر معنا أكثر من صيغة تدل على التحريم، ذروا الربا لو ما جاءت إلا هي كافية في تحريم الربا. الأمر الثاني أن الذي يأكل الربا يأذن بحرب من الله ورسوله، يحارب الله ورسوله، وهذا بحد ذاته أيضا يعني دليل على التحريم ووعيد شديد. الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يتخبطه الشيطان من المس، وهذا ثالث وعيد ثالث. الرابع أولئك أصحاب النار خالدي هم فيها خالد، وهذا أيضا وعيد شديد. يقول المؤلف فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار كما ترى لمن عاد إلى الربا بعد الموعظة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما من السنة فجاء في قوله تعالى اجتنبوا السبع الموبقات، قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه السبع الموبقات ذكر من بينها ماذا؟ ذكر من بينها إيش؟ أكل الربا، أعاذني الله وإياكم منه. أيضا من السنة جاء ذكر المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله، ورواه مسلم بهذا اللفظ، وزاد ترمذي وشاهديه وكاتبه، يعني لعن الله عز وجل آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني ملعون في الربا كم واحد؟ ها؟ شاهدين وكاتبه خمسة، هؤلاء كلهم ملعونين، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن هو طرد من رحمة الله تعالى. وأيضا في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم آكلوا الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد يوم القيامة، أخرجه النسائي. فهذا ما ذكره المؤلف في بيان أن أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب، والأدلة في هذا كثيرة، وأيضا أجمع العلماء على هذا الأمر. أكل الربا له عقوبات في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يعافيه وإياكم منها. وأما يعني مما جاء في العقوبات يعني في الدنيا، عقوبات جماعية بسبب الربا. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله، حلت عليهم يعني عقاب الله، كأنهم أوقعوا على أنفسهم عقاب الله عز وجل. والحديث رواه أبو يعلى وجود إسناده الهيثمي وحسنه الألباني. ومن العقوبات، هناك عقوبات أخروية، من العقوبات الأخروية ما مر الكلام عنه في قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن كثير وهو أحد المفسرين قال أو نقل عن أيضا سعيد بن جبير قال يبعث الله آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخفق. فهذا الأمر يدل على أنه يكون يوم القيامة. ومن العقوبات أيضا التي جاءت في السنة النبوية في الآخرة، عقوبات الأخروية، ما جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان أي يعني في النهر فجعل كل ما جاء ليخرج هذا النهر طبعا أعاذ الله ويكون من دم أعاذ الله ويكون فجعل كل ما جاء يخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا أعاذني الله وإياكم من حاله وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى الكبيرة الثامنة أكل مال اليتيم ظلما أكل مال اليتيم ظلما وأكل مال اليتيم ظلما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل من ضمن السبع الموبقات وهو من كبائر الذنوب أن تأكل مال اليتيم ظلما سيأتي بمال ظلما لأنه قد يجوز أكل مال اليتيم إذا كنت أنت تدير أمواله فتأخذ بالمعروف كما جاء في الآية أو بالتي هي أحسن كما جاء في الآية ومما يدل على يعني حرمة أكل مال اليتيم ظلما قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أعاذنا الله وإياكم من حاله الذي يأكل مال اليتيم إذا أكلت أموال الناس حرام محرم فكيف إذا كان يتيم فإن الأمر يكون أشد وأشد وقال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وكما قلنا أيضا قال المؤلف حديث السبع الموبقات وذكر منها أكل مال اليتيم قال المؤلف رحمه الله وكل ولي اليتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلا بأس عليه وما زاد على المعروف فسحت حرام والمعروف يرجع فيه إلى عقب الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة هذا الكلام الذي ذكره المؤلف يعني يستفاد من قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ثم ماذا قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف هذا هو الشاهد أن ولي اليتيم اليتيم إذا مات يوضع عليه شخص يتوكل على أمواله فهذا الشخص إن كان غنيا فلا يأخذ من مال اليتيم شيئا وإن كان فقيرا فإنه يأخذ حاجته بالمعروف أي قدر حاجته ما الذي يكفيه يأخذ من هذا المال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني من ضمن النصائح لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال له ولا تولين مال يتيم رواه مسلم لأن لخطورته لأن هذا قد يعرض قد تسول نفسك أكل مال اليتيم فتقع في أمر شنيع وفي كبيرة من كبائر الذنوب جاء عن عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم أنا فقير ما عندي شيء ولي يتيم يعني عندي يتيم أنا يعني وكيل عليه على ما على معاملة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. مبادر أي مسرف للمال كبيرا له، متأثل أي أن تأخذ من أصل المال، تأخذ من أصل، لأن قد يكون أصل المال يشتغل تحرك، أو مثلا عنده مال عقار مثلا، فلا تأخذ من الأصل حتى لا يبقى هذا الأصل يدر على اليتيم. فإن كنت من هؤلاء الفقراء فنعم، أما إذا كنت غنيا فكما قال الله تعالى: فليستعفف، أي أنه لا يأخذ من ماله شيئا. وجاء أيضا يعني ما يؤيد هذا الأمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. الحديث رواه البخاري ومسلم. الكبيرة التاسعة هي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن هنا يعني الأمر قيد بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكذب على غير النبي اختلف فيه. يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو بالاتفاق كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الكذب على الناس هل هو كبيرة من كبائر الذنوب أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنه من الكبائر أيضا، وبعضهم يرى أنه من الصغائر، وبعضهم فصل قال: إذا كان الكذب على الناس يؤدي إلى أمر شنيع، مثل لو أن إنسان صلى الله العافية شهد شهادة زور أن فلان مثلا قتل فلان وما قتل، فتأدى الأمر إلى قتل هذا الشخص وهذه كبيرة، أدى إلى شهد أن المال لفلان وهو ليس له، فأدى إلى أكل أموال الناس بالباطل، فأدى إلى أمر شنيع فيكون كبيرا. أما إذا كان كذب يعني لا يؤدي أو لا يترتب عليه ضرر للآخرين، وإن كنت ما ذهبت لفلان المكان الفلاني قال ذهب وهو حقيقة لم يذهب، فهذا يعني يعتبر من الصغائر. هذا تفصيل لبعض أهل العلم، لكن كما قلت هناك من يرى أن الكذب عموما من الكبائر، سواء كان على النبي أو على الناس، ولكن على النبي أشد وأشنع إذا كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف قال بعد أن ذكر الكذب على النبي، قال: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه فيما سوى ذلك. المؤلف يعني ذكر أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: كذب في تحليل حرام أو تحريم حلال، فهذا يرى المؤلف أنه كافر، والمسألة خلافية، هناك بعض أهل العلم يرى أنه ليس كافر، وإنما لا يكون كافرا إلا إذا اعتقد الحلم، يعني اعتقد أن فعلا هذا الشيء حلال. يعني مثلا واحد يعلم أن الخمر حرام، فسأله واحد توه مسلم فقال له: ما حكم الخمر؟ قال له: الخمر حلال. إذا كان هذا الإنسان يعتقد حل الخمر فيكفر بذلك، أو يعتقد حل الكذب فهنا يعني يكفر بهذا. أما إذا كان لا، ما كان يعتقد أن حلال ولكن كذب، فقالوا: هذه شنيعة كبيرة من كبائر الذنوب وأمر شنيع، لكن لا يصل إلى حد الكفر. فالحاصل أن الكذب في تحليل الحرام أو تحريم الحلال يوجد فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه كافر، ومنهم من يرى أنه ليس بكافر، ولكنه أمر شنيع وكبيرة من كبائر الذنوب.
أما إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ليس فيه تحليل حرام ولا تحريم حلال فهنا هو كبير من كبائر الذنوب ولا يكفر صاحبها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو تعيد شديد أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على الآخرين، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أشد حرمة. ثم بيّن عقوبة من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبوأ مقعده، له مقعد في النار، يتبوأ ويعاقب على هذا ويعذب في النار. وقال أيضا في الحديث الآخر من كذب علي بني له بيت في جهنم، نسأل الله العافية. الحديث أخرجه أحمد بن أبي شيبة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من يقل عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وهذا أيضا أخرجه ابن ماجه وهو يعني حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب، وهذا الحديث يصح موقوفا على الصحابي عبد الله بن مسعود ولا يعني يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني صحيح أن المؤمن يفترض في المؤمن أنه لا يكذب ويبتعد عن الكذب. وأيضا ذكر المؤلف قال من النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، هو أحد الكذاب. روى عني حديثا وهو يعلم أن هذا الحديث كذب وليس صحيحا فهو أحد الكذابين. ويقول المؤلف فلاح لك بهذا أن رواية الموضوع لا تحل، يعني في هذا دليل على أنه لا يجوز إنسان يروي الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ونحن في هذا المقام يعني ننبه أيضا، اليوم نحن في عصر تواصل مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة النشر، فنتأكد من أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى معلومة دينية لا ننشرها إلا إذا عرفنا أنها أتت من مصدر صحيح من عالم من علماء المسلمين، أو أن الحديث هذا صحيح وقد يعني صححه المحدثون وتبين لنا ذلك. لا نستعجل إلا أن نأخذ هذا الأمر مصدر موثوق، أو نعلم أن هذا حتى أحيانا كلام أهل العلم في أحكام الشريعة أن هذا يجوز أو هذا لا يجوز، قال فلان قال العالم الفلاني، لا بد نتحقق. لا نستعجل في الإرسال، أنك قد ترسل إلى عدد كبير هائل ثم يتبين أن هذا الكلام خطأ. قد ترسل حديث وهذا الحديث مثلا فيه عمل، من عمل العمل الفلاني فله كذا وكذا، يذهب الناس يعملون وهذا غير صحيح وهي بدعة في الدين، فأنت أعنت على البدعة، أعنت على هدم الإسلام، ما أعنت على اتباع السنة. فننتبه لهذا الأمر أشد الانتباه. الكبيرة العاشرة ذكر المؤلف رحمه الله إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة، إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة. حقيقة يعني إفطار رمضان نقول فيه مثل ما قلنا في الزكاة، تارك الصيام رمضان ما حكمه؟ نقول إن كان يعتقد أن صيام رمضان ليس واجب عليه فهذا يكفر، يخرج. ليش؟ يخرج من الملة. لماذا؟ لأنه إيش؟ استباح أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. كل مسلم يعرف أن صيام رمضان واجب، فإذا جاء من يقول أن صيام رمضان ليس بواجب نقول أنت كافر، خرجت من ملة الإسلام. حتى لو أنه صام رمضان فعليا وصام، لكن يقول أنا أعتقد أنه ليس واجب، يكفر من يخرج من ملة الإسلام. هذا هذه الحالة الأولى لتارك الصيام. أما إذا ترك الصيام وهو يعتقد وجوبه، تركه بلا عذر ولا رخصة. في ناس تتركه بعذر، في رخصة على أنه يقضي، على أنه يأخذ البدل إطعام لظروف معينة لناس معينين، حالات خاصة بفتوى شرعية من أحد العلماء، هذا أمر آخر معذور. لكن إذا أفطر وترك الصيام وأفطر في نهار رمضان وهو يعتقد وجوبه عليه، فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأخل بركن من أركان الإسلام. وذكر المؤلف بعد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان أو من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضي صيام الدهر ولو صام. هذا الحديث قال المؤلف نفسه أنه لا يثبت، هذا الحديث غير صحيح. ثم ذكر بعد ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، أن حديث المشهور الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما لم يعني ترتكب الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. وذكر بعد ذلك أيضا حديث عن حماد بن زيد عن عامر بن مالك النكري النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة: شهادة لا إله إلا الله، وصوم والصلاة، وصوم رمضان، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر، وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دمه. قال المؤلف: هذا خبر صحيح، طبعا هو عن ابن عباس، يعني هو موقوف ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قول ابن عباس. المؤلف يعني صححه، وهناك من أهل العلم حتى من ضعف عن ابن عباس، منهم يعني الشيخ الألباني لا يراه صحيح. وذكر المؤلف أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع بأن يدع الطعام ويدع الشراب. وهذا الحديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي هريرة. ومعناه يعني أن من لم يدع، أن الإنسان إذا صام، وأن المقصود بالصيام التقوى، ما المقصود بالصيام وما المقصود بالعبادات، أن يعني تكون سببا في تدرجنا في مدارج التقوى، نرتقي في تقوى الله عز وجل، نرتقي في الإيمان، نرتقي في تقوية إيماننا، هذا هو المقصود. فإذا كان الإنسان يصوم وهو يسب فلان ويشتم فلان ويكذب على فلان ويشاهد المسلسلات والأفلام ويشاهد النساء العاريات ويسمع الموسيقى وغير ذلك، فما الفائدة من صيامه؟ يعني أنت ما استفاد من صيامه. يفترض أننا يعني نحن حينما نعمل الصالحات كلما يعني يزداد إيماننا، يزداد إيماننا، هذا المفترض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. الله عز وجل يريدك أن تتقي الله بهذا الصيام، أن تتقوى، أن يزيد إيمانك، أن تكون بهذا الصيام يكون سبب في تركك للمعاصي، سبب في كثرة الطاعات وترك المنكرات، هذا المفروض. وهذه الحكمة العظيمة من الصيام. فإذا أنت تصوم عن أمر مباح، الأصل الطعام والشراب مباح ولا لا في أصله؟ مباح، لكن الله عز وجل حرم علينا في الفترة من الفجر إلى المغرب في رمضان، حرم علينا المباح، فمن باب أولى الحرام الأصلي اللي هو محرم حتى في غير رمضان وفي كل وقت وحيد، كشرب السجائر، كالغيبة، كالنميمة، كالكذب، كالسخرية، كمشاهدة المسلسلات والأفلام الخليعة، كسماع الموسيقى، إلى غير ذلك من الأمور، المفروض أن هذه نتركها من باب أولى. ثم أيضا ذكر المؤلف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان لم يفطر. حديث صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وهو حديث صحيح. هذا الحديث أن رمضان فرصة لأن تحجز لك مقعد في الجنة. رمضان فرصة أن تكون من أهل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف امرئ، يعني جعل أنفه في التراب. من هو الذي يدرك رمضان ولم يدخل الجنة بسبب رمضان، بسبب أعمال الصالحة في رمضان؟ لماذا؟ لأن رمضان تتضاعف فيه الأجور، تتضاعف فيه الحسنات، فهو فرصة. وأيضا الشياطين تصفد وتكون الأجواء إيمانية مهيئة للإنسان أن يقترب من الله عز وجل وأن يعمل الطاعات، هذه فرصة ثمينة. فمن أدرك رمضان ولم يدخل بذلك ويكون ذلك سببا لدخوله في الجنة فهو مرغوف مرغوم الأنف، كأن أنفه وضع في التراب من الحسرة ومن الندامة على تفريطه في هذا الأمر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض أنه شر من الزاني والبكاس، بكاس الذي يأكل المكس اللي هو الضرائب، ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، يعني تارك الصوم في رمضان بلا عذر، ويظنون به الزندقة والانحلال. الناس يشكون في إسلام هذا الشخص اللي ما يصوم، أكيد في شيء، ليش وكيف ما يصوم وهو قادر على الصيام؟ وهذا يا أخواني يدفعنا إلى أمر مهم، وهو أنه إذن متى يكون ترك الصيام يعني الإنسان معذور فيه؟ يكون من الأعذار السفر. الإنسان إذا سافر يجوز له أن يفطر في نهار رمضان، ولكن هل الأفضل للمسافر أن يفطر أو أن يصوم؟ الأفضل نقول إذا كان هناك مشقة الأفضل أن يفطر وأن يأخذ برخصة الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما إذا كان ما في يعني كلفة، ما في مشقة، مثل إنسان يسافر سفره مثلا بالطائرة لمدة ساعة ساعتين والأجواء يعني باردة ويعني النهار قصير، فلا يوجد يعني كلفة، إذا رأى من نفسه أنه ما في تكلف عليه ولم يكن متعبا، ليس يعني سفرا طويلا يعني استيقظ من الفجر وذهب يعني أخذ منه وقت كبير، هذا يتعب ويلحق مشقة. لكن كان السفر قصير في فترة من الفترات، فمثل هذا إذا ما يلحقه مشقة نقول الأفضل أن تصوم. لماذا؟ لأن هذا أبرأ في ذمتك، تبرئ ذمتك من الصيام، لأنك إذا ما صمت ستقضي، يكون عليك قضاء، أنت ما تدري هل تدرك القضاء ولا ما تدرك، هل توفق للقضاء أو لا توفق. فنقول الأفضل من وجد مشقة فإنه الأفضل أن يفطر، من لم يكن هناك مشقة في سفره فالأفضل أن يصوم، ويجوز له أن يفطر، يجوز، لكن نتكلم عن الأفضل. مسافر بحد ذاته مباشرة يجوز له أن يفطر، لكن ما هو الأفضل كما ذكرنا التفصيل الذي ذكرنا. نأتي أيضا من الأسباب التي تبيح الفطر في رمضان: المرض. والمرض أنواع، نستطيع أن نقسمه إلى ثلاث أقسام. المرض، مرض بسيط لا يؤثر، مثل سبيل المثال إنسان قد مثلا يجرح بيده جرحا بسيطا مثلا، فبسرعة يوقف الدم يضع عليه لزقة تنتهي الموضوع، ما في أثر، فهذا لا يجوز له أن يفطر. إذا كان المرض يسير لا يجوز له أن يفطر، لأن المرض لا يعني ليس فيه مشقة ولا يؤدي يعني يؤثر على الصيام، يؤثر عليك. وإذا صمت يعني لا يزيد في المرض ولا ينقص، أمر طبيعي. الصيام لا يؤثر على المرض بزيادة أو أنه مثلا يؤدي إلى موته أو غير ذلك. القسم الثاني من أقسام المرض أن يجد فيه مشقة، أن يجد فيه مشقة ولا يجد ضرر لكن فيه مشقة، فهنا نقول الأفضل أن يفطر، يجوز له الفطر بل الأفضل أن يفطر إذا كان في صيامه مشقة، وأن يأخذ برخصة الله. مثل الإنسان على سبيل المثال قد يكون مع حمى، حرارة، مثلا سنة، يوجع على سبيل المثال، ممكن يلحق يحتاج أنه يأخذ بعض الأدوية التي تخفف إيش المرض، فنقول هذا يلحق المشقة، هذا نعم يجوز له أن يفطر بل الأفضل أن يأخذ برخصة. القسم الثالث أن يلحقه ضرر إن لم يفطر، فهذا نقول يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له الصيام، لأن الضرر هذا يؤدي ممكن يموت، بيزيد بمرضه، فاقم الحالة تؤدي يمكن الحالة تتطور وتزيد، فهنا نقول يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه الصيام، لأن ديننا دين اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذا أحوال المريض. بقي أن ننبه على يعني ما جاء في وعيد في عقوبة، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بينا أن أن الحديث التي دلت على أن ترك الصيام كبيرة من كبائر الذنوب، أن الصيام أحد الأركان الخمسة وهو كبيرة، لكن ما هي عقوبة ترك الصيام؟ جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال، اسمعوا هذا الحديث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام، إذ أتاني ورؤيا الأنبياء حق، إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، رجلان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الضبع هو العضد، أخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، أخذوا إليه وصلوا إلى جبل وعر، فقال اصعد هذا الجبل الوعر، قال فقلت إني لا أطيقه، ما أستطيع جبل صعب وعر، فقال إنا سنسهله لك، قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، خلاص وصل قمة الجبل، إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، أعاذني الله وإياكم. قال ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، معلقين يعني أرجلهم فوق ورأسهم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، مشققة ويسيل الدم، تسيل أشداقهم دما، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني. يقول الشيخ الألباني تعليقا على هذا الحديث رحمه الله، هذه عقوبة من صام بدل يوم بالصيام ثم أفطر عمدا، ما انتظر إلى أن تغرب الشمس قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لم يصوم أصلا؟ نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يا إخواني لا شك أنه وعيد شديد لمن يعني هذا حاله، لمن يفطر في نهار رمضان بدون عذر شامل. الكبيرة الحادية عشرة ذكرها وهي الفرار من الزحف. وهذا يعني المؤلف ذكر في ذلك آية دل عليها آية وحديث وأيضا إجماع أهل العلم. قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الله عز وجل في هذه الآية في القتال المسلمين لما يكونون يواجهون الكفار قال: من يتولى؟ خلاص جاءت المواجهة الآن في المواجهة خروجك وذهابك حتى لو ما في أنت ترى أن وجودك لا حاجة له سيؤثر في المسلمين سلبا سيضعفهم حتى معنويا. فقال الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره، يعني خلاص يولي المسلمين ويولي الكفار دبره ويهرب ويترك القتال، إلا استثنى وهو الفرار من القتال يوم الزحف. هذا هو المراد، الفرار من الزحف أي عند التقاء الصفين يفر من القتال، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. إلا استثنى الله عز وجل حالتين: إلا متحرفا لقتال، خدعة، ما هو انفار، لا والله بيروح البيت ويرجع، لا، الناس فيبي مثلا يخرج ويأتيهم من الجهة الثانية مدرس خطة عسكرية كما نقول، فهذا جاهز متحرف للقتال. أو متحيزا إلى فئة، مثلا كان يكون مثلا بوسط الكفار وتحاولوا من عن يمينه وعن يساره ومن أمامه، فيرجع حتى إيش يصبح ظهره للمسلمين حتى لا يأتي شخص من وراءه فيقضون عليه، فهذا إيش متحيز إلى أخوانه حتى يدافعون عنه فيتراجع شيئا فشيئا، فهذا متحيز إلى فئة. هاتان الحالتان اللتان يعني إيش يجوز فيها التولي يعني أو الفرار من القتال يوم الزحف، ولا يسمى فرارا هذا، وإنما يعني هذا إنما يعني احتراف كما قلنا وخدعة عسكرية، فهذا يعني يجوز. لاحظوا ما هي عقوبة في هذه الآية، ذكر الله عز وجل في هذه الآية ثلاث عقوبات إن شاء الله. ومن يولهم يومئذ دبر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أول شيء فقد باع بغضب من الله، ثانيا مأواه جهنم وبئس المصير، مأواه جهنم ومأواه بئس المصير، هذه عقوبة شنيعة. كذلك مما يدل على أن التولي والفرار من يعني القتال عند التقاء الصفين من الموبقات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قبل قليل أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها التولي يوم الزحف. هذا ما أحببت أن أقوله في هذا الدرس والحاضرة في هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم بكل خير، يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزى الله عز وجل خيرا القائمين على هذا الدرس وصاحب الديوان، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يكتب أجرهم وأن يضاعف لهم المثوبة، إنه سبحانه على كل شيء قدير. الإجابة جدير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
موضوع الحوالات والصراف، أنا أذهب إلى الصراف أعطي مبلغ على أساس أنه يحوله لي إلى مبلغ آخر مثلاً.
نعم.
هل يدخل في هذا الربا؟
لا، يعني بالنسبة للحوالة يعني تكون الطريقة هكذا، أنك مثلاً تريد أن تذهب تحول مبلغ كويتي إلى اليمن، فتذهب إلى الشركة الصرافة أو الحوالة، تقول مثلا عندي نقول 50 دينار بحولها لليمن، فهو يقول لك 50 دينار حالا يعني يبين لك تعادل باليمني مبلغ وقدره كذا، أنا ما أعرف الصرف، ولكن
نقول مثلا 50,000
ريال يمني مثلا، وغا 50. إذا هذه بين لك ويعطيك ورقة مقابل هذا الأمر. العلماء قالوا إن يعني كونك أنت الآن لو إن سلمك إياه أنت راح ترجع لها إياه على طول عشان إيش يحولها، فلا داعي لأن يعطيك المبلغ وهو موجود عنده. لكن قالوا كونه يعطيك ورقة بهذا المبلغ وأنت تقول له هذا المبلغ حوله إلى اليمن، فهو يحول هذا الأمر. فإذا التقابض حصل في الصرف حينما يعطيك ورقة بذلك، قال هذا قبض حكمي، لأن لو أعطاك إياها بيسلمك إياها باليد هو تلقائيا راح ترجع له عشان هو يحوله إلى، فهو هذا وتعطيه يعني يأخذ أجرة على التحويل على الإيصال، فهذا لا بأس به. هكذا ذكر أهل العلم يعني أن هذا الأمر جائز يسمى الحوالة المصرفية فلا بأس به.
شيخ إذا مرات سلفت من شخص ريالات،
نعم،
قلت إن شاء الله بعدين أردها له في الكويت، مثلا اليوم بسافر السعودية وواحد من الشباب عنده ريال، أقول له عطني مثلا 500 600 ريال بعد كم يوم أردها لك.
يعني أنت اقترضت من شخص في السعودية؟
لا لا هو بالكويت. هني
هني طيب
الكويت مثلا ريالات.
نعم،
وأنا بسافر أقول له عطني ما عندي ريالات. عطني ريالات،
اقترضت منه ريالات.
إيه وبعدين بعد كم يوم هو ما عنده مشكلة يقول ردها لي ريالات ردها لي كويتي.
نعم، هو الأصل مثل ما قلنا هذا قرض يعتبر قرض ما تزيد عليه، تعطيه إياها مثل 500 ريال يرد لك إياها 500 ريال، تردها له 500 ريال بأي وقت.
وإذا رديتها الكويت
بالكويتي صرف الوقت اللي أنت تسلمه إياه 500 ريال كم سعرها الآن؟ سعرها مثلا نقول 40 دينار، تعطيها 40 دينار حالا في وتسلمه ما تتأخر. يعني الآن مثلا عندك مثلا تواصل مع الصرافة أو مثلا كم مقدارها أو مثلا بالبرامج الموجودة اللي تحول مبلغ مثلا 40 دينار، تفضل 40 دينار حالا.
بالنسبة للقرض اللي باخذه من البنك لو الذنب يبقى على اثنين على
الاثنين على الآكل والموكل كما شفنا الحديث لعن الله آكل الربا وموكله.
طب لو كان قرض حسن ما يكونش
قرض حسن جائز اللي بدون فوائد
بس بيخصم يعني حايز ما أجر الموظفين أو
شيء. لا هذه خلاص معناته دخلنا بالفوائد.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. في بس نعم الأخ تفضل.